بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية مشددة، وهي ركن في كل ركعة كما في الحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وتسمى أم القرآن، وتسمى أم القرآن لأن فيها الإلهيات والمعاد والنبوات وإثبات القدر، فالآيتان الأوليان يدلان على الإلهيات، ومالك يوم الدين يدل على المعاد، وإياك نعبد وإياك نستعين يدل على الأمر والنهي والتوكل وإخلاص ذلك كله لله، وفيها التنبيه على طريق الحق وأهله المقتدى بهم، والتنبيه على طريق الغي والضلال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما، ونسألك العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص والإحسان والتوفيق والقبول في القول والعلم والعمل. قال رحمه الله تعالى: ثم يقرأ الفاتحة مرتبة، يعني بعدما سبق من الآداب التي قبل دخول المسجد، ثم بعد دخول المسجد، ثم أيضا الشروع في الدخول في الصلاة من حيث تكبيرة الإحرام والتعوذ والبسملة، قال رحمه الله: ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية مشددة. الفاتحة طبعا هي فاتحة الكتاب، و كما قال الشيخ تسمى أم القرآن وفاتحة الكتاب، وتسمى الحمد والسبع المثاني والراقية والشافية، ولها اسم أيضا غير هذا، وفضلها عظيم، يعني ما أنزل كما في 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 في, في وسوف يأتي إن شاء الله على أنها أعظم سورة نتكلم هناك إن شاء الله. وهي كما قال ركن في كل ركعة، ركن الفاتحة ركن، طبعا كما هو مذهبنا ومذهب الشافعي وأبو حنيفة رحمه الله، يقول هي واجبة لكن ليست ركنا، بمعنى لو قرأ أي شيء من القرآن فإنه يكفي. قال: يقرأها مرتبة، لابد من الترتيب، كما لأن الآيات في القرآن في السور ولا سيما الفاتحة مرتبة، والترتيب توقيفي، والنبي صلى الله عليه وسلم كان كلما جاءت آية قال: ضعوها في سورة كذا وكذا. ولو قرأها غير مرتبة لا يعد قد قرأ الفاتحة، لو قال مالك يوم الدين الرحمن الرحيم ما قرأ الفاتحة، إن الفاتحة هي هذه السورة بهذه الكلمات وهذه الآيات المرتبات، ولهذا لابد من الترتيب، فلو نكسها كما قال العلم لم تصح، لأن لا تكون الفاتحة، الفاتحة هي بهذا الترتيب وهذا التركيب وهذه الكلمات وهذه الآيات. ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية. التوالي هو عدم الانقطاع بفصل طويل، التوالي الموالاة هي أن تكون الآيات يقرأها مع الترتيب متوالية، بمعنى لا يفصل بينها بفاصل طويل، والفاصل قد يكون بسكوت بسكوت طويل يعني، وقد يكون بشاغل آخر أو باشتغال بآخر، سواء فصل لها بسكوت طويل أو بشاغل، كل ذلك يسمى، كل ذلك يقطع التوالي، يقطع التوالي، وخاصة إذا طال أو إذا كثر المشتغل به. إلا إذا كان مشروع، سواء كان السكوت مشروع أو الكلام مشروع، مثل سجود التلاوة، لو كان المأموم يقرأ الفاتحة مثلا ثم سجد الإمام يسجد معه ويتوقف، فهذا الفاصل لا يعد يعني مانعا، هذا فاصل مشروع. أو أن الإمام نابه شيء في صلاته فاحتاج المأموم أن يسبح سبحان الله سبحان الله، وهو قد والمأموم قد شرع في الفاتحة، فإن مثل هذا التنبيه لا 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 يقطع التوالي. فمثل هذه الأشياء المشروعة والمحتاج إليها هذه لا تقطع التوالية، وإلا الأصل كما قلنا لابد أن تكون متوالية، توالية بمعنى أنها تكون يعني لا شك طبعا سوف يقف بين الآيات كما سوف يأتي معنا، يقرأها آية آية ويقف عند الرأس كل آية، فهذا التوقف لا ليس المقصود بالتوالي، التوالي بمعنى أن لا يأتي بسكوت طويل أو يأتي باشتغال بشيء آخر من غير، سواء كان ذكرا طويلا أو كان غير ذكر، إلا إذا كما قلنا محتاج إليه، إذا كان شيئا محتاجا إليه فهذا فإنه لا يضر. لكن لو قطعها بسكوت طويل عليه أن يعيد، لأنه لا يعتبر قراءة فاتحة، يكون قرأ آيتين وسكت ثم بعد ذلك ما لا يعد قراءة الفاتحة، لأن الفاتحة لا تكون إلا متوالية. فإذا أطال الفصل وقطع التوالي يعني قطعا بينا فإن عليه أن يعيد الفاتحة. لماذا؟ لأننا نقول إنها ركن في الصلاة، هذا معنى متوالية. أما لو أتى بكلام أجنبي فهذا شيء آخر، هذا يكون الأمر أصعب، وسوف يأتي معنا لو تكلم كلاما يعني خارج الصلاة، معلومة قالوا كما سوف يأتي أنه لو تكلم فبان حرفان بطلت. أما إذا كان الكلام لو تكلم كلاما ذكر مشروع كما قال سبح بالإمام أو كما سجد تلاوة أو حتى مثلا الإمام مر بآيات عذاب مثلا فاستعاذ بالله أو آية يعني رحمة، فهذا لا يعد قاطعا للتوالي. ثم يقرأوا. وأيضا قالوا اللطيف، قالوا لا تبطل بنية قطعها، يعني لو أنه قرأ الفاتحة بدأ فيها ثم نوى قطعها ثم استمر، فالعلماء قالوا لا تبطل بنية قطعها، بخلاف الصلاة، الصلاة لو بدأت ونويت قطعها انقطعت، لابد أن تعيد من جديد، لو دخلت في الصلاة في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية بدأ لك أن تقطعها، بمعنى أنك ذكرت شيء، ولد مريض ولا زوجها في المكان الفلاني بروح أجيبها مثلا، وفعلا نويت قطع الصلاة، ليس مجرد الخاطر، لا، لابد نية، فإذا نويت قطعها تنقطع. أوضح لكم لأن هذا مهم جدا يا أخواني، نية القطع مهم أن تفقهوها. مثلا في الوضوء، لأن أتي بأمثلة حتى يتضح المقصود، في الوضوء أنت تتوضأ في المغسلة ثم طرق الباب، ذهبت تفتح، إذا كنت ناوي قطع الوضوء ينقطع، بمعنى ذهبت الموالاة، إذا قلت لا ما أنت ناوي المسافة قريبة تفتح وتكمل الوضوء. إذا أنت ما ناوي تقطع الوضوء، واضح المشايخ؟ إذا نية القطع ترجع لك أنت، لاحظت في مثال الوضوء واضح، بمعنى إنسان طرق الباب وأنت تتوضأ وأنت تغسل المرفق الذراع للمرفق أو اليد للمرفق، وحينما طرق الباب تركت المغسلة وذهبت تفتح، أنت ما نويت القطع تفتح لأنه قريب وسوف تعود تكمل، ما في إشكال، لأنه طبعا ما هو من قطعت الموالاة، الموالاة كما تعلمون هو قالوا أنها انقطاع بحيث أنه تركه لا يصعد حتى ينشف الذي قبله في الوقت المعتاد، طبعا لا يكون رياح ولا هواء ولا حر إلى آخره. فما دام أنك ما نويت القطع تستمر في الوضوء. أنا أتيت بهذا المثال حتى تفهموا معنى نية القطع. أما لو نويت قطعها طرق الباب ما تعرفه وشوشت وفعلا قلت لا أتوضأ، قلت في نفسك مثلا أتوضأ بعدين وذهبت، لما فتحت وجدت أنه ابنك فلان ولا الزوجة ولا أختك ولا كذا، إيه فلان، ما تعيد الوضوء، ما تكمل، لابد تعيد لأنك ناوي القطع، ناوي فوجئت بالطارق ونويت القطع بالفعل أتوضأ بعدين. إذا أنت نويت القطع، نية القطع في الفاتحة ما يضر. نية مثلا أنت تقرأ الفاتحة، أنت مأموم طبعا، أنت مأموم تقرأ وبعدين نويت تقطعها، إما أن قلت المأموم الفاتحة ليست واجبة عليه أو نحو ذلك، ثم بعدين قلت لا أكمل. نية القطع ما يضر في الفاتحة، ما تضر، لكن نية القطع في الصلاة تضر. وأنك تصلي مثلا ثم طرق الباب، طبعا قطعت نويت قطعها ولم تقطعها، بس نويت فعلا تفتح لكنك ما قطعتها، تنقطع، انت ما قطعت بس نويت القطع، لك ما ذهب تفتح الباب لكنك نويت القطع، تنقطع. لابد في الصلاة ان تستمر الى اخرها. اما الفاتحة لا، قالوا لا تبطل بنية قطعها، فتستمر وتكمل، يعني ما دام من الفصل ليس طويلا، اهم شيء الفصل التوالي متحقق والفصل ليس طويلا. ثم اقرأ الفاتحة مرتبة متوالية مشددة. لماذا نص على المشددة؟ لأن الشد حرفين، أي شد حرفين، فلا بد أن تأتي بالشد بمعنى أن تأتي بالحرفين، لأنه لو لم يأتي بالشد يصير ما تأتي بحرف واحد. تشديداتها 11 تشديدة، نعدها: الحمد لله لفظ الجلالة، اللام الثانية في لفظ الجلالة مشددة، رب الباء مشددة، العالمين الرحمن الراء مشددة، الرحيم الراء مشددة، مالك يوم الدين الدال مشددة، طبعا الشمسية، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط الصاد مشددة، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين شدد أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، الضالين فيها شدتان، الضاد مشددة واللام مشددة. إذن هذه كم؟ 11 تشديدة. البسملة كما قلنا ليست من الفاتحة لكنها مطلوبة، فيها 3 تشديدات: الله، بسم الله، الرحمن، الرحيم. فالفاتحة فيها 3 تشديدات، والفاتحة 11 تشديدة. والغريب أنه ستأتي أيضا في آية الكرسي أعظم آية، سيأتي الشيخ وقال سيأتي يقال فيها 11 تشديدة. آية الكرسي أيضا فيها 11 تشديدة، لأنه سيأتي في كلام الشيخ سيقرأ بعد شوي الشيخ هلال، وهي أعظم سورة في القرآن وأعظم آية فيه آية الكرسي، وفيها 11، فيها تعود على الفاتحة وتعود على آية الكرسي، حتى تكون في 11 تشديد، يعني شئتم عدينا عدينا. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، القيوم أيضا لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. 11 تشديدة، الفاتحة فيها 11 تشديدة، وآية الكرسي فيها 11 تشديدة، وسوف يأتي الكلام كما قلت إشارة الشيخ. المقصود أنه يأتي بالتشديدات، لماذا؟ لأنها حرفان، لو لم يأتي بها يصير ما أسقط حرف. لكن سوف يأتي أيضا أنه لا يشدد في التشديد ولا في المد، سوف يأتي إن شاء الله. ليش؟ لأنه إذا شد زاد حرف، التشديد زيادة، فينبغي أن يكون معتدل، لا يشدد زيادة، لأن التشديد حرف، لأن التشديد إدغام حرفين في حرف واحد. لأن الذين أصلا، الذين مثلا الذين لام أحدهما ساكن وآخر متحرف، فإدغما فصار حرفا واحدا، وسوف يأتي الإشارة إلى هذا. مشددة وهي ركن في كل ركعة، كما في الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، كما قلت في المذهب عندنا أنها ركن، وهذا هو الصحيح. وفي قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، طبعا في العلماء يعني حينما يستنبطون النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة، الذين يقولون إنها ركن يقولون لا صلاة صحيحة، لا بد من تقدير في لام نفي الجنس، ولا بد من تقدير الخبر، خبر لا صلاة صحيحة. الذين يقولون إنها ليست ركن يقول لا صلاة كاملة، لا صلاة كاملة، فهذا يسمونه دلالة الاقتضاء اللي هو تقدير المحذوف، لا صلاة صحيحة. والأصل حقيقة، الأصل في النفي نفي إيش؟ الحقيقة. فالأصل حينما تنفي شيء ينصرف إلى نفس الحقيقة، وما دام أنه لم نتمكن من نفي الصلاة بمعنى لا صلاة موجودة، لا الصلاة موجودة، صلى الرجل، إذن الأقرب لنفي الحقيقة الصحة، بمعنى لا صلاة معتبرة شرعا، يعني لا صلاة صحيحة. فأقرب التقدير الصحيح هو الأصل، لما تقول لا رجل في الدار، معنى رجل موجود، فالنفي يعني الأصل أنه ينصرف في الحقيقة، ولا ينصرف إلى غير الحقيقة إلا بقرينة، ولا في قرينة. فالشارع حينما يقول لا صلاة لمن لم يقرأ يعني لا صلاة صحيحة، ما دام أننا لا نستطيع أن نقول لا صلاة موجودة، لأنها إلا إذا قلنا لا صلاة موجودة شرعا، صح، والوجود الشرعي هو الصحة، الوجود الشرعي هو الصحة. فالأصل هو نفي الحقيقة، الأصل هو نفي الحقيقة. واللطيف أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الآخر من لم يقرأ في حديث مسلم، من لم يقرأ بفاتك فصلاته خداج، فهي خداج، قالها ثلاثة. اللطيف في البهوتي في شرح قال يعني الخداج النقصان في الذات، كما قلنا ما دام ننفي الحقيقة إذا الخداج نقص فلا بد أن يكون نقصا في الذات، وإن كان الخداج هو النقص طبعا، لكن فقال نقص في الذات نقصان فساد، بمعنى أن يقول إن هذا يدل على أن فاتحة الكتاب ركن، أن لأنه خداج يعني نقص في الذات، بمعنى أنه لم تتحقق الحقيقة الشرعية، لم يأتي المسلم بالصلاة المطلوبة شرعا والمتحققة شرعا، ولذلك قال نقصان فساد وبطلان. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال وتسمى أم القرآن، وقلنا لكم إن تسمى أم القرآن وتسمى الفاتحة الكتاب وتسمى الحمد وتسمى سبع المثاني وتسمى الراقية وأم الكتاب والشافية، ولها أسماء يعني قد تجدوا من الأسماء أخرى يعني، وسوف يأتي أيضا إشارة إلى فضلها. وتسمى أم القرآن لأن فيها الإلهيات والمعاد والنبوات، وفيها إثبات القدر، وفيها التنبيه على طريق الحق وأهله والمقتدى بهم أو المقتدى بهم. لا شك طبعا يعني، بل حتى أظن الإمام القيم يقول فيها كل دلالات القرآن، الفاتحة فيها كل دلالات القرآن، ولهذا جاء في فضلها أنها يعني ما نزل في التوراة ولا في الإنجيل وفي رواية ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها، لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها وفي رواية ولا في الزبور، فهي يعني تنتظم معاني أو مشتملات القرآن كله. ولهذا قال الشيخ فيها الإلهيات بمعنى كل ما يتعلق بالله عز وجل من توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، كل ما يتعلق بالله عز وجل بذات الإلهية، كل والمعاد يوم الآخر والنبوات وإثبات القدر والعبادة، إذن الدين كله فيها، الدين فيها، الدين كله ما يتعلق بالله، ما يتعلق بالأنبياء، ما يتعلق بالآخرة، ما يتعلق بالعبادات كلها بأنواعها، وسوف نأتي إن شاء الله إشارة إلى هذا. فأولا يقول فيها الإلهيات يعني الألوهية، يعني كل ما يتعلق بالذات الإلهية من توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. طبعا تعرفون أن توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله، توحيد الله بأفعاله. حينما نأتي الفاتحة نجد أن توحيد الربوبية يأتي في رب العالمين وأيضا في 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 حتى في الله والرب والرحمن الرحيم كلها تتعلق بذات الله وكلها تتعلق بأسماء وصفات، لكن رب العالمين وأيضا مالك يوم الدين كلها أيضا تفيد توحيد أفعال الله عز وجل، يعني ما هو مختص به سبحانه وتعالى بحيث أفعاله، يعني الخالق الرازق المدبر إلى آخره، فرب العالمين يعني هو اللي مربي العالمين، فهي تشير إلى توحيد الربوبية. وتوحيد في رب العالمين وفي مالك يوم الدين، وسوف يأتي على كلام الجزاء والحساب اليوم الآخر المعاد، لكن هنا تفيد توحيد الربوبية بمعنى ما يتعلق بأفعال الله من الخلق والرزق والقدرة والحياة والإماتة والملك كله، سواء ملك الدين، ملك الآخرة، ملك الدنيا، ملك إلى آخره، رب العالمين بمعنى أنه رب العالمين بنعمه، وهو خلقهم ورزقهم وتكفل بأرزاقهم، هذه كلها تتعلق بأفعاله سبحانه وتعالى. وتوحيد الأسماء والصفات تتعلق الله الرب الرحمن الرحيم، هذه كلها بالأسماء والصفات بمعنى ما يتعلق بأسماء وصفات سبحانه وتعالى، وهي توقيفية ونحن يعني نسمي الله عز وجل بما سمى به نفسه وبما سمى به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا ندخل في تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا، لكن نثبتها كما أسماءه وصفاته، وله الأسماء الحسنى سبحانه وتعالى، وصفاته كما أخبره عن نفسه سبحانه وتعالى وأخبر عنه رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وتوحيد الألوهية توحيد الله بأفعالنا، أفعالنا نحن نصرفها لله لا نصرفها لغيره. لاحظوا، توحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله هو سبحانه وتعالى، توحيد الألوهية توحيد نحن نوحد ربنا ونفرده بأفعالنا، بمعنى أن أفعالنا لا نصرفها إلا له سبحانه وتعالى. حينما نأتي للفاتحة في توحيد الألوهية، أولها إضافة الحمد لله، الحمد لله، طبعا الحمد حمدنا نحن الذي نحمد الله، فلا نحمد إلا الله، الحمد الحقيقي، وإن كان نحمد المخلوقين في حدود، لكن لا ليس بالدرجة التي نحمد فيها الله عز وجل. كما أن الله سمى أيضا لا 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 الإنسان سميعا بصيرا، وسمى نفسه سميعا بصيرا، لكن هذه غير، هذه غير. فنحمد الله توحيد الألوهية، وإياك نعبد وإياك نستعين، لا شك هذه آية توحيد الألوهية، بمعنى نعبد الله، والعبادة طبعا اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الأسماء، من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فنحن نعبد الله عز وجل بأفعالنا نفردها له سبحانه وتعالى، منها الاستعانة، منها الاستغاثة، منها العبادة بأنواعها. وفي تعريف حق العبادة، يعني كما يعني تعريف شيخ الإسلام تيمية المعروف، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، وهذا كلام جميل وجامع. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله، طبعا من أفعالنا، يعني نتقرب الله بما يحبه وبما شرعه، طبعا لما يحبه ويرضاه من الأفعال والأقوال الظاهرة والباطنة. هناك تعريف آخر ذكرناه حينما كان في أصول الثلاثة، وهو تعريف ابن عقيل الحنبلي، حينما قال هي ما أمر به شرعا من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي، بمعنى أن العبادة ليست محل اجتهاد، ما أمر به شرعا، فلا نعبد الله إلا بما شرع، ليست محل. ولهذا البدع تأتي حينما نحن نخترع من أنفسنا عبادات ونجتهد في خارجين عن دائرة ما أمر به الشارع. ولهذا قال ما أمر به شرعا من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي، بمعنى أنه لا يعني لا 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 ليس للي لا مجال لمستحسنات العقول، يعني لا نعبد الله بمستحسنات عقولنا، لا. العبادة محلها أو طريقها هو ما أمر بشرعا، ليس لعقولنا مدخل في استحسان ما نتقرب به إلى الله وما نتعبد الله به، ولا اضطراد عرفي العادات، العادات ما لها علاقة بالعبادات، ليس لأن عبادات استحسناها أو تورثناها نتعبد الله به، لا. العبادات ليس لها مجال اجتهاد، لا في حسب العادات ولا حسب مستحسنات العقول. إذن الفاتحة فيها الإلهيات، وذكرها توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. ثم قال أيضا والمعاد، بمعنى أنه مالك يوم الدين، يوم الجزاء والحساب، فهي تثبت المعاد، وأن الله سبحانه وتعالى أن للناس وللمكلفين وللخلائق يوما يجمع الله في الخلائق ويحاسبهم ويوقف كل عامل على عمله، يوم الجزاء والحساب، ويثيب المحسنين ويجزي العاصين. المعاد معنى نعود الله عز وجل. والنبوات, والنبوات في صراط الذين أنعمت عليه, ولا شك أن أول المنعم عليه من النبيين, من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وفيها إثبات القدر. العلماء أخذوا إثبات القدر من إياك نعبد وإياك نستعين, بمعنى أننا نستعين الله عز وجل على ما قضاه وقدره. يعني إياك نعبد العبادة كما قال معروفة, ونستعين بما يأتي وبما تأتي به المقادير, فهي إشارة إلى الإثبات القدر كما ذكر غير واحد من العلماء, ومنهم أيضا الشيخ عبد المحسن العباد أشار إلى هذا إشارة جميلة. وفيها إثبات القدر. وضح الشيخ فقال: فالآيتان الأوليان يدلان على الإلهيات, الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم بما توحيد الربوبية والألوهية وأسماء الصفات, وقول مالك يوم الدين يدل على المعاد كما ذكرنا, وإياك نعبد وإياك نستعين يدل على الأمر والنهي والتوكل وإخلاص ذلك كله لله. لا شك طبعا عبارة الشيخ هنا عبارة جامعة على الأمر والنهي, طبعا لأن العبادة هي أمر ونهي. العبادة نعبد الله عز وجل بما أمر فنطيع, ونعبده بما نهى فنجتنب, هذا معنى الأمر والنهي, لأن العبادة حقيقتها هي التزام الأمر واجتناب النهي أو الكف عن النهي عن من هي عنه على الأمر, والتوكل حينما قال نستعين, والإخلاص حينما قال إياك. إياك سميه العلماء اللغة والبلاغيون سموه تقديم المعمول. تقديم المعمول يفيد الاختصاص, إياك نعبد, فلما قدمه دل على اختصاصه سبحانه وتعالى, فهو المخصوص بالعبادة وهو المخصوص بالاستعانة, وإخلاص ذلك كله لله. ثم قال: وفيها التنبيه على طريق الحق وأهله. قال: المقتدى بهم أو والمقتدى, يعني النسخة اللي عندي والمقتدى بهم, وعلى كل حال الأمر واسع, سواء قلنا المقتدى بهم أو والمقتدى بهم, فالأمر فيه سعة, والعبارة تحتمل هذا وهذا. التنبيه على طريق الحق وأهله, وهم الذين أنعم الله عليهم, صراط الذين أنعمت عليهم. والتنبيه على طريق الغي والضلال, غير المغضوب عليهم ولا الضالين, ويفسر المغضوب عليهم باليهود والنصارى, لكن أوسع, لا شك أنه يعمه ويشملهم ويشمل غيرهم من كل من غضب الله عليه وأضله. وإن كان بعضهم يقول أن المغضوب عليهم غالبا يكون عن علم والضالين عن جهل. نعم.
ويستحب أن يقف عند كل آية لقراءته صلى الله عليه وسلم, وهي أعظم سورة في القرآن وأعظم آية فيه آية الكرسي, وفيها 11 تشديدة.
نعم.
ويكره الإفراط في التشديد والإفراط في المد.
بس. ويستحب أن يقف عند كل آية. نحن قلنا يقرأها متوالية, بمعنى أنه لا يكون الفصل طويلا, لا يكون الفصل طويلا, ولكنه يقف على رأس كل آية كما هي قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الكلمات لا, الفصل فيها أشد, لا يفصل الحمد لله رب العالمين آية, لكن لا يقول الحمد لله ويقف, لا يقول الحمد لله رب العالمين هذه آية ثم يقف. يستحب أن يقف عند كل آية لقراءته صلى الله عليه وسلم, بمعنى أنه كان يقف قراءته صلى الله عليه وسلم, أنه يقف على رؤوس الآية عليه الصلاة والسلام. وقراءته كانت مدا كما قال أبو هريرة، ويقف عند كل آية، مدا يعني المدود يمدها، وهي أعظم سورة في القرآن كما يعني قلنا وكما في الحديث أنها ما نزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها، وفي رواية ولا في الزبور، بما يدل على أن يعني هذا الحديث يفيد أنه ما نزل مثلها من عظم فضلها. فأعظم سورة الفاتحة. ثم قال الشيخ من باب الاستزادة: وأعظم آية فيه في القرآن يعني آية الكرسي. وأدري من قصة طبعا معاذ حينما سأله النبي صلى الله عليه وسلم أي آية، قال آية الكرسي، قال ليهنك العلم أبا المنذر. فآية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله عز وجل، وقال وفيها 11 تشديدة، يعني في الفاتحة وفي آية الكرسي. وهذا غريب من لا شك من يعني المصادفات التي يعني أو من الملاحظات التي لاحظها أهل العلم. قال ويكره الإفراط في التشديد، لأن التشديد حرفان، فترك التشديد إسقاط حرف، والمبالغة في التشديد زيادة حرف. ولهذا ينبغي الإنسان أنه يلتزم التشديد على ما هو عليه، خاصة إذا عرف طالب العلم الأساسي أن يعرف التشديد حرفان يلاحظ أن لا يزيد وأن لا ينقص. والأمر طبعا فيه سعة إلى حد ما تشديد يعني، وكما قال المجودون يعني أحيانا قد تكون القراءة الحدر لها نوع، والقراءة التدوير لها نوع، والترتيل لها نوع. على كل حال الأمر فيه سعة إلى حد ما، لكن لا ينبغي أن يزيد، بحيث أنه فعلا كأنه أتى بحرف يعني يكون قد يكون أتى بحرف ثالث. والإفراط في المد كذلك أيضا، لأن المد أيضا يأتي بحرف زائد، وخاصة الفتحات، فتحات هي مهمة جدا، لأن الفتحة ليست حرفا، إشباعها يأتي بحرف. الفتحة إذا أشبعتها صارت ألف، الكسرة إذا أشبعتها تكون ياء، والواو إذا أشبعتها، الضمة إذا أشبعتها تكون واوا. مثلا مالك يوم الدين، الكاف مالك يوم الدين، لو أننا أشبعناها إنسان ما انتبه، العامي أحيانا قد يغتفر إلى حد ما لأنه عامي، لكن طالع العلم يقول مالك يوم الدين، صار جمع مالكي، ما صار واحد، مالكي أكثر من مالك. طبعا هي مالك واحد، الجمع المرفوع مالكون، والمرفوع المضاف مالكو، مثلا مالكو الكتاب أو مالكو السيارة، مثلا هذا الأخوة الثلاثة هؤلاء هم مالكو السيارة، أو تقول اشتريت هذه السيارة من مالكيها أو من مالكي السيارة، جمع. فلما تقول مالكي يوم الدين لاحظ، لأنك أشبعت الكسرة فتحولت إلى ياء، فلما تعود إلى تحول المفرد إلى جمع. ومن هنا ينبغي حقيقة خاصة طالب العلم، يا إخواني طالب العلم ينبغي يلاحظ الضمات أو الفتحات أو الكسرات التي تتحول. الفتحة إذا أشبعتها صارت ألفا، والكسرة إذا أشبعتها صارت ياء، والواو إذا أشبعتها صارت، والضمة إذا أشبعتها صارت واوا. ولهذا قال الإفراط في المد. نعم.
فإذا فرغ قال آمين بعد سكتة لطيفة ليعلم أنها ليست من القرآن، ومعناها اللهم استجب، يجهر بها إمام ومأموم معا في صلاة جهرية، ويستحب سكوت الإمام بعدها في صلاة جهرية لحديث سمرة.
فإذا فرغ من الفاتحة وقرأ على النحو الذي ذكرنا، مرتبة متوالية مشددة، يقف عند كل آية، عند كل آية. إذا فرغ قال آمين بعد سكتة لطيفة، سواء الإمام أو المأموم. طبعا الإمام يسكت حتى يفصل بين الفاتحة التي هي القرآن وآمين، لأن آمين ليست من الفاتحة وليست من القرآن، لكنها ثبتت طبعا في السنة وفي كما سوف يأتي. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا أمن فأمنوا، فإذا أمن الإمام فأمنوا، مما يدعو أنه يقول آمين، ويقول مأمون آمين مع تأمينه. فإذا فرغ قال آمين بعد سكتة لطيفة، يعني بعد الضالين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يسكت ثم يقول آمين. ليعلم هذه السكتة، ليعلم أنها ليست من القرآن، ومعناها اللهم استجب، معنى آمين اللهم استجب، يعني استجب يا الله. آمين، لا يقول أمين، يتغير المعنى، ولا يقول آمين، يتغير المعنى، يعني آمين معناها قاصدين، ولا آمين البيت الحرام، فهي آمين الميم مخففة والألف ممدودة وليست مجرد فتحة. آمين، ولا يقول أمين، وإن كان آمين أخف من آمين، لو قالها يعني غير قاصد وقال آمين على خفيف أخف، لكن آمين لا، يتغير معنى كثير. فينبغي أن يلاحظ أنه لا، أنه يمد الألف ويخفف الميم مكسورة غير مشددة آمين، وأيضا يمد بها صوته. قال: يجهر بها إمام ومأموم معا في صلاة جهرية. فالصلاة الجهرية يجهر بها الإمام آمين، ويجهر المأمون أيضا آمين. ويستحب سكوت الإمام بعدها في صلاة جهرية، لحديث سمرة رضي الله عنه. إذن عندنا في المذهب سكتتان: سكتة بعد ولا الضالين، وسكتة بعد آمين. ولهذا في حديث سمرة يقول: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتين، سكتة إذا كبر، وسكتة إذا فرغ من غير مغضوب عليهم والضالين. إذن هذه سكتة خاصة، أما السكتة الطبيعية كما قلنا هي يعني بعد ال يعني بعد المغضوب عليهم، هذه سكتة ثابتة كما قال سمرة. والسكتة الثانية إذا كبر، يعني كبر طبعا الاستفتاح، كبر الاستفتاح. وهذا مذهبنا ومذهب الشافعي، أن سكتة بعد إذا كبر، وسكتة بعد غير مغضوب عليهم من الضالين. وعند أبي حنيفة ومالك لا، فسكتة فقط بعد الاستفتاح، بعد كبيرة الاستفتاح للاستفتاح. أما السكوت قبل الركوع فهي سكتة طبيعية، سكتة طبيعية. وإن كان ذكر بعض الفقهاء يعني يطيل سكتته ليقرأ، وبعض المذهب عندنا قال يطيل سكتته من أجل أن يقرأ المأموم الفاتحة، وهذا قد يكون اجتهاد، وإلا الأصل المأموم تابع الإمام وليس الإمام تابع المأموم، المأموم هو اللي تابع للإمام. قال: يجهر بها إمام ومأموم معا في صلاة جهرية. فإذا في الجهرية يجهر بآمين، ولهذا قال: ويستحب سكوت الإمام بعدها في صلاة الجهرية لحديث سمرة. حديث سمرة ما فيه بعدها، حديث سمرة بعد غير مغضوب عليهم ولا الضالين، ليس بعد آمين. لكن على كل حال الأمر فيه سعة من حيث يعني السكوت الطبيعي إلى حد ما، وخاصة أيضا حتى بعد بعض المؤمنين بعض الأئمة إذا قرأ من الآيات أيضا من السورة التي بعد الفاتحة أيضا قبل الركوع بعضهم يسكت قليلا. الأمر فيه سعة إن شاء الله. شيخ الإسلام ابن تيمية كان يشدد في قضية السكتات إلى حد ما، كأنه يعني لا يراها إلا بقدر السكوت الطبيعي، وهي مثل السكوت الذي عند رؤوس الآية، لكن لا يسكت سكوتا زائدا. يقول لو كان حصل، لو كان هناك سكوت زائد يعني نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان الصحابة يعني لهم وقت خاص يقرؤون فيه الفاتحة لنقل، والصحابة كلهم سدوا، ما حد ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يسكت سكوتا خاصا من أجل قراءة الفاتحة نحو ذلك. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله. وعلى كل حال كما قلت الأمر إلى حد ما فيه سعة، ولا سيما فيما يتعلق بالسكتتين، لا شك السكتتين والمأثورتين والواردتين هذه الأمر فيها ظاهر، لكن الأمر غيرها في حدود الطبيعي. ولا شك أن الناس تختلف، الأئمة يختلفون في يعني ما يحتاجونه من سكوت أو من وقت من أجل ما سكوت الطبيعي.
ويلزم الجاهل تعلمها، فإن لم يفعل مع القدرة لم تصح صلاته، ومن لم يحسن شيئا منها ولا من غيرها من القرآن.
عندكم ملم أو ملا؟
عندي ملم. ومن لم يحسن شيئا منها ولا من غيرها من القرآن لزمه أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لقوله صلى الله عليه وسلم إن كان معك قرآن فقرأ، وإلا فاحمد الله وهلله وكبر ثم اركع، رواه أبو داود والترمذي.
الفاتحة كما قلنا ركن في كل ركعة، ولهذا قال يلزم الجاهل تعلمها، لا بد للمسلم أن يتعلم الفاتحة. كل مسلم مكلف حق عليه أن يتعلم الفاتحة ما دام قادرا، يعني ليس أبكم ولا أعصم ولا عنده عي زائد، فما دام عنده قدرة فلا بد أن يجب عليه يتعلم الفاتحة، لأن نقول إنها ركن لا تصح صلاته إلا بها مع القدرة. ولهذا قال يلزم الجاهل تعلمها، قال فإن لم يفعل مع القدرة لم تصح صلاته، لأن نقول إنها ركن فلا بد أن يتعلمها. والحمد لله أغلب المسلمين يعرفون الحمد لله، لكن أحيانا قد يكون الإنسان يعني عنده عي شديد، يعني ما حفظته ما يحفظ، فهي قد يكون يعني خاصة على كبر، أو كان يعني في عنده أيضا يعني نوع من أقول تخلف عقلي، لأنه إذا كان تخلف عقلي بحيث لا يفقه هذا قد يكون غير مكلف، لكن أحيانا قد يكون تخلف خفيف بحيث ما يستوعب، وإن كان يعرف اللي يعني يعرف الخطاب يرد الجواب يعني يكلف، لكنه أحيانا عنده عيون شديد بحيث ما يستوعب، فهذا إذا فعلا شق عليه كما سوف يأتي في الحال بعدها. قال ويلزم الجاهل تعلمها، فإن لم يفعل مع القدرة لم يصح صلاته. ومن لا يحسن، الشيخ يقول ومن لم، يبدو ومن لا أفضل، لأن لم كان تفيد المضي فقط، لكن لم من لا تفيد العادة والاستمرار والطبع، لكن من لم كانها شيء مؤقت، ويرجع نشوف الأصل القناع هل هي من لا ومن لم، ارجع لقناع شوف هذه ولا هذه. ومن لا يحسن شيئا لكن من لا يحسن لا شك أن من حيث المفهوم اللغة أنها أو من دلالتها أنها تفيد الاستمرار، يعني من لا يحسن لكن لم بمعنى تدخل على تفيد المضي، لكن لا تفيد الاستمرار، والمضارع إذا استمر يفيد الحال والاستقبال. ومن لا يحسن شيئا منها ولا من غيرها من القرآن لزمه أن يقول سبحان الله. إذا كان يحسن بعضها ما قدر يحفظ إلا ما استطاع يحفظ إلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، قال العلماء يرددها بقدرها، يعني بقدر 7 آيات يرددها بقدرها، يقول ما دام ما حفظ إلا هذه يقرأ هذه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وتكفيه. فإذا حفظ شيئا منها ولو أثناء إياك نعبد وإياك نستعين أو الصراط المستقيم ونحو ذلك فإنه يعني يرددها، يعني يكررها. ومن لا يحسن شيئا منها ولا من غيرها من القرآن لزمه أن يقول سبحان الله، يعني يمجد الله عز وجل كما في الحديث إن كان معك قرآن فقرأ وإلا فاحمد الله وهلله وكبره. طبعا احمد الله ولكبره يعني قد يكون بأي لفظ يعرفه، سواء سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله أكبر سبحان رب العظيم سبحان أي ألفاظ مأثورة فيها تمجيد الله عز وجل ومشروعة يأتي بها ما دام لا يحسن الفاتحة، بمعنى يقرأ بمقدار الفاتحة حتى يركع، يعني بمقدار الفاتحة. فقال لقوله صلى الله عليه وسلم إن كان معك قرآن فاقرأ وإلا فحمد الله وهلله وكبره ثم اركع، رواه أبو داود والترمذي. نعم.
ثم يقرأ البسملة سرا ثم يقرأ سورة كاملة ويجزي آية، إلا أن أحمد استحب أن تكون طويلة، فإن كان في غير الصلاة فإن شاء جهر بالبسملة وإن شاء أسر، وتكون السورة في الفجر من طوال المفصل، وأوله قاف لقول أوس سألت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كيف تحزبون القرآن، قالوا 3 و5 و7 و9 و11 و13 وحزب المفصل 1.
ثم يقرأ البسملة سرا، يعني إذا فرغ من الفاتحة يقرأ البسملة ثم سورة كاملة. قراءة سورة كاملة أفضل من قراءة آيات. سورة في ركعة وسورة في ركعة الثانية في الرباعية طبعا أو في الثنائية أو في الأوليين من الرباعية والأوليين من الثلاثية، فسرا لا جهرا، وهذا في المذهب عندنا وعند الشافعي يجهر. وسبق كلام شيخ الإسلام أنه إذا كان فيه تعريف القلوب ويعني في عند يعني قوم يجهرون وجهر في بعض الأحيان فلا حرج فيه، يعني فيه ساعة، يعني فيه ساعة إن شاء الله، لكن الأصل هو أن يقرأ البسملة سرا ثم يقرأ البسملة سرا ثم يقرأ سورة كاملة ويجزئ آية، إلا أن أحمد استحب أن تكون هذه الآية طويلة، مثل آية الكرسي طويلة أو آية آخر سورة البقرة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أو آية الدين طبعا طويلة أو مثل آخر آية آخر سورة المزمل إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى، طويلة الآية هذه أو حتى أقصر منها لكن ذكروا أنه النبي صلى الله عليه وسلم صلى بآية حينما عليه الصلاة والسلام في سنة الفجر كان يقرأ بعد الفاتحة قل آمنا بالله ومنزل إلينا ومنزل إلى إبراهيم في الركعة الأولى، في الركعة الثانية يقول لك كتابي تعالى إلى كلمة سواء، وهي آية طبعا آية واحدة. فالنبي صلى بآية، صلى بآية في سنة الفجر في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية. لكن الفقهاء قالوا لكن لا هكذا قالوا لا تجوز آية لا تتعلق بحكم مثل مدهمتان آية طبعا أو ثم نظر، بس يقول لا تجوز والله عاد ما أدري، لكن يقول لا تجوز لو قال مدهمتان، قال لأنها لا تتعلق بحكم. والله على كل حال أنا أقول لكم ما قالوا، والموضوع يحتاج لتحرير. هذا من آية، ولهذا قال استحب أن تكون طويلة. مفهوم استحب أن تكون طويلة أن إذا كانت قصيرة لا مانع، مفهومه أن إذا كانت قصيرة فلا مانع، لكن الاستحباب أن تكون طويلة، فيفهم منه أن القصيرة لا مانع منها. لكن اللي ذكره في الشروح في المذهب عندنا قالوا أن لا تكون لا تجوز آية لا تتعلق بحكم، وممثلوا قالوا مثل ثم نظر في سورة المدثر طبعا، ومدهمتان في سورة الرحمن، مع أن مدهمتان تفيد، مدهمتان تفيد يعني طبعا وصف للجنتين ومن دونهما جنتان مدهمتان، يعني هما مدهمتان يعني لا مفيدة. إلا أن أحمد استحب أن تكون طويلة. قال فإن كان في غير الصلاة يعني يقرأ قرآن في غير الصلاة، فإن شاء جهر بالبسملة يعني يقرأ في السور بعد سورة الكهف ولا سورة أو قصار مفصلة أو قصار السور، إن شاء أن يسر بالبسملة أو يجهر، الأمر واسع، إنما كلام في الصلاة. هم منعوا من الجهر بالصلاة، قالوا لأنه لم يثبت عندهم من حيث يعني بطريقة أثبتوه. فإن شاء جهر بالبسملة يعني في غير الصلاة، وإن شاء أسر. ثم قال تكون السورة بعد الفاتحة في الفجر من طوال مفصل، وأوله قاف. لأوس سألت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كيف تحزبون القرآن، تحزبونه يعني تجعلونه أحزابا ليقرأوه في سبعة أيام، الحزب اليومي، تحزبونه يعني الحزب اليومي كم تقرؤون في اليوم علشان تختمون في سبعة أيام. فقال قالوا ثلاثا، ثلاث سور، الأولى اللي هي البقرة وآل عمران والنساء، وخمسا المائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة، أي خمس، وسبعا يونس وهود ويوسف والرعد وإبراهيم والحجر والنحل، هذه سبع، وتسعا الإسراء والكهف ومريم وطه والأنبياء والحج، المؤمنون، النور والفرقان، هذه تسع، واحد عشرة الشعراء والنمل والقصص والعنكبوت والروم ولقمان والسجدة والأحزاب والسبا وفاطر وياسين، هذه 11، وثلاث عشرة منها إلى قاف، إلى طبعا قاف إلى آخر الحجر، يعني إلى آخر الحجرات، إلى آخر الحجرات. إذا صارت كم؟ سبع أيام، اليوم الأول ثلاث، اليوم الثاني خمس، اليوم الثالث سبع، اليوم الثالث تسع، واليوم الخامس 11، والسادس 13، والسابع المفصل، وحزب مفصل يبدأ من قاف. وقيل إنه يبدأ من الحجرات، إذا بدأنا الفاتحة، إذا دخلنا الفاتحة وصارت ثلاث، تصير الفاتحة والبقرة والعمران، وكملوا بعدين تطلع المفصل من الحجرات، لكن المشروع هذا أنها من قاف. فأوله قاف يعني أول مفصل. وتكون السورة الفجر من طوال مفصله وأوله قاف، لقول أسلم سألت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كيف تحزبون القرآن تدعون أحزابا كل يوم، كل يوم حزب يعني، قالوا 13 و5 و7 و9 و11 و13 وحزب أو حزب المفصل واحد أو حزب المفصل واحد مبتدا خبر. نعم.
ويكره أن يقرأ في الفجر من قصاره من غير عذر كسفر ومرض ونحوهما، ويقرأ في المغرب من قصاره ويقرأ فيها بعض الأحيان من طواله، لأنه صلى الله عليه وسلم قرأ فيها بالأعراف.
نعم.
ويقرأ في البواقي من أوساطه إن لم يكن عذر، وإلا قرأ بأقصر منه.
ويكره أن يقرأ في الفجر من قصاره قصار مفصل. طبعا مفصل نسينا نقول لكم يعني أنه يبدأ في من قاف إلى آخر المرسلات، هذا طوال مفصل من قاف إلى آخر المرسلات. الوساطه من عمة إلى والضحى أو إلى يعني والليل إذا يغشى، والقصار من الضحى إلى آخر القرآن. إذا طوال مفصل من قاف إلى آخر المرسلات، وأوساطه من عمة إلى آخر والليل إذا يغشى أو سورة الليل، و قصار من الضحى إلى الناس. فلهذا قال يكره أن يقرأ في الفجر من قصاره من غير عذر، إلا إذا كان عذر مسافر أو كان مريض أو إلى آخره، أو طارئ أمر طارئ عذر. طبعا السفر والمرض هنا مثال، لكن ليس حصرا، إنما قد يطرأ على عذر آخر يعني كسفر ومرض ونحوهما، أو لا قدر الله صار شيء في المسجد أو صار في يعني اضطراب في البلد أو كذا، أو سمع صوت مثلا يعني طالب استغاثة أو شيء فيختصر مثلا، فهذه من الأعذار. أو حتى كمطر شديد مثلا أو ريح شديدة، أو شاف الموضوع الناس يحتاجون إلى يعني بمعنى أنه ما طرأ المطر إلا وهم حينما شرعوا في الصلاة، فيختصر يعني. ويكره أن يقرأ في الفجر من قصاره من غير عذر كسفر ومرض ونحوهما، وفي المغرب يقرأ من قصاره كما قلنا الضحى، ويقرأ فيها بعض الأحيان في المغرب من طواله، لأنه صلى الله عليه وسلم ثبت أنه قرأ فيها بالأعراف، بمعنى قسمها الأعراف قرأها في ركعتين في المغرب. أما البواقي وهي الظهر والعصر والعشاء فمن أوساطه إلا لم يكن عذر، إذا كان عذر أيضا يقرأ بالقصار في هذه البواقي، يقرأ بالقصار. وعلى كل حال الأمر فيه سعة، لكن ينبغي لا شك ملاحظة السنة قدر الإمكان. نعم.
ولا بأس بجهر امرأة في الجهرية إذا لم يسمعها أجنبي، والمتنفل في الليل يراعي المصلحة، فإن كان قريبا منه من يتأذى بجهره أسر، وإن كان ممن يستمع له جهر
يستمع له، وإن كان ممن يستمع له،
وإن كان ممن يستمع له جهر، وإن أسر في جهر وجهر في سر بنى
أو جهر. عندك واو ولا أو؟ عندك أو ولا واو؟
وإن أسر في جهر وجهر
لا أو جهر في سر، هذه ما نقبلها، هذه واضحة هذه. نعم.
وإن أسر في جهر أو جهر في سر بنى على قراءته.
بس ولا بأس بجهر امرأة في الجهرية إن لم يسمعها أجنبي، بمعنى أن المرأة تجهر في الجهرية إذا لم يسمعها أجنبي، كانت في بيتها أو كانت مع نساء منها أو مع محارمها، فلا معنى لا بأس أن تجهر في الصلاة الجهرية إلا إذا سمعها كبغ أجنبي، فإن حينئذ تخفض صوتها، بمعنى بحيث تقرأ بحيث تسمع نفسها. ليش؟ لأنه ما يسمى قراءة إلا لابد من تحريك، يعني لو إنسان صامت وقرأ في سره ولم يحرك شفتيه ولسانه لا يسمى قارئ، لا تكون قراءة إلا بتحريك اللسان والشفتين، لو سكت وضم شفتيه ولسانه وصار يقرأ في قلبه ما سمى قراءة. هذه لا تسمى قراءة، لا تسمى قراءة إلا بتحريك الشفتين واللسان حتى يخرج الحروف مخارجها ويسمع نفسه أيضا. فالمرأة في الجهرية إذا كان ليس عندها أجنبي، عندها نساء مثلها أو عندها محارمها فلها أن تشعر، أما إذا كان عندها أجنبي فإنها تسر، بمعنى تقرأ بحيث تسمع نفسها. فالإسرار قراءة بمعنى لا بد أن تكون فيها حروف ظاهرة أو حروف بينة. والدليل على أنها لا ترفع صوتها أو لا تجهر عند الأجنبي أنها حينما تكون حاضرة في المسجد وناب الإمام شيء فإنها إيش؟ تصفق. فلو كان صوتها مسموح كان تسبح، كان أذن بالتسبيح مع الرجال، لكن حينما أمرت بأن تصفق في للتنبيه دل على أنها عند الأجانب لا ترفع صوتها. فمن هنا قال الشيخ: ولا بأس بجهر امرأة في جهرية إن لم يسمعها أجنبي. والمنفرد والذي يقضي إذا قام يقضي ما فاته بعد سلام الإمام أيضا هو مخير بين الجهر والإخفات. المنفرد يعني مثلا في صلاة جهرية، إذا كان يصلي جهرية أيضا له أن يرفع صوته أو يخفت، أو إذا كان يقضي مع الإمام فاته بعض الركعات وقام. لكن كما تلاحظون قلنا لكم في جواب سؤال سابق أن ما يقضيه هو آخر صلاته، ما أدركه مع الإمام هو أول صلاته. فإذا كان رباعية وما أدرك إلا ركعة فصحيح يبقى ركعة جهرية يجهر بها، أما إذا كان في جهرية وأدرك مع الإمام ركعتين يقول لا الباقي سر، لأنه أدرك مع الإمام نقول إن ما أدركه مع الإمام هو أول صلاته، ما أدركه مع الإمام هو أول صلاته، فيكون الجهرية يعني هي كان مع الإمام. فإذا ما يقضيه من الركعتين الباقيتين هما سريتان فلا يجهر فيهما. ولهذا قال: فإذا المنفرد في الجهرية مخير، وكذلك من يقضي إذا كان ما يقضيه جهريا يجهر به يجهر له أن يجهر. ثم قال: والمتنفل في الليل، أن يصلي نافلة في الليل، يعني صلاة الليل جهرية، صلاة الليل جهرية وصلاة النهار سرية، أيضا هذه افقهوها، صلوات الليل سرية الجهرية وصلاة النهار سرية، الليل جهرية وأنها سرية. ولهذا قال الشيخ: والمتنفل في الليل يراعي المصلحة، سواء مصلحته أو مصلحة من حوله، فإن كان قريبا منه من يتأذى بجهره أسر. وهذا أحب نبه إخواني، بعض الآباء جزاهم الله خير ولا الإخوان ولا النساء أو شيء يكون في الليل يصلي يرفع صوته وأولاده نايمين وحرمته نايمة، يقول ليش؟ يقول خليهم يسمعون الخير. لا يا أخي خليهم ينامون، حقيقة هذا خطأ، خاصة إذا كان في غرفة واحدة ولا في كل في صالة واحدة يرفع صوت، لا خليهم ينام، لا مو صحيح، حقهم أن يناموا، فلا يرفع صوته. فإذا كان هناك ما يتأذى بجهر نايم ولا مريض ولا مشغول ما لا داعي أبدا، الحمد لله هذا الدين واسع والدين يراعي الجميع. فإن كان قريبا منه ما يتأذى بجهره أسر، وإن كان ممن يستمع له جهر، إذا كان يقتدى به طالب علم ولا إمام ولا حافظ جيد متقن مجود ويستمع له يرفع حتى إيش؟ يعلم الناس ولا يضر، يعني لا هذا يدلكم يا إخواني إيش؟ يدل على أن الإخلاص محله القلب، كونك ترفع صوتك عشان يستفيد الناس ما في شيء. وأنا قلت لكم في جلسة ماضية في العام الماضي أظن ما نسينا، حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتغني بالقرآن، وحينما قال لأبي موسى لقد أوتيت مزمارا من مزار مير آل داود. وقال أبو موسى والله لو كنت أعلم أنك أسمع لحبرت لك تحبيرا. يدل على تحسين الصوت ما له علاقة بحسن النية بحسن الإخلاص. فحينما يرزق العبد صوتا حسنا ويصلي في الناس تراويح ولا يصلي فيهم ويحسن صوته لا تتهمونه بالرياء. الله اللي يعطي الصوت, الرياء بينه وبين ربه, ما لكم علاقة فيه. فلا إياكم أن تتهموا أحدا بالرياء, لأن الرياء بين العبد وبين ربه, أما تدخل بينه وقلبه ما لك شغل فيه. وهنا العلماء قالوا فإن كان ممن يستمع له جهر, صوته جميل, صوته حلو, طالب علم متقن, نسمع مخارج الحروف, نسمع الغنن, نسمع أين يقف أين يركع, فقيه يقف عند الآية يقف عند المعاني, يستمع له. فإذا كان ممن يستمع له يجهر. بس عاد ممتوذي الناس يقول أنا ممن يستمع له, هذا خلك مؤدب شوي يعني, تقول لا خليهم يسمعون عيالي, خليهم يسمعون لا مو سامعين. فلعل يكون واحد أيضا يعني يكون عنده يعني حس شوي يعني. المقصود أن 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 المقصود أنه فعلا أن النوايا بين أن النية بين العبد وربه والإخلاص بين العبد وربه, سواء كان في طلب علم, سواء كان في صدقة, سواء كان في تحسين صوت, في أذان, في قراءة, في غيره, لا تدخلون بين العبد وبين ربه ولا بين العبد وبين قلبه. المهم الشيخ يقول وإن كان ممن يستمع له جهر, بحيث يعني في مصلحة فيه, ولهذا قال يراعي المصلحة, المتنفل في الليل يراعي المصلحة, ومن المصلحة إذا كان يستمع له. وإن أسر في جهر أو جهر في سر بنى على قراءته. إيش معناها هذه؟ بسألكم عشان ما تنامون شوي, ما معنى وإن أسر في جهر أو جهر في سر بنى على قراءته؟ يلا عاد ما بقي الأسبوع الجاي خلاص سم. يعني أحسنت, هذا صحيح. نعم, إذا بدأها سرا وهي جهرية وذكر ما يرجع, يبني على ما سبق. ليش؟ لأن الجهر والإسرار سنة, الجهر والإسرار سنة. فإذا بدأت المغرب مثل قال الشيخ بدأت المغرب ناسي أسريت, أو حتى لو كان إمام, حتى لو كان إمام وكان إمام صلى المغرب وقرأ الحمد لله رب العالمين سر نسي سنبحه يرفع مالك يوم الدين خلص. فهذا معنى وإن أسر في جهر أو جهر في سر الظهر نسي الحمد لله رب الظهر يخفت فيما بقي, يخفت فيما بقي. ولهذا قال وإن أسر في جهر أو جهر في سر بنى على قراءته, بنى على قراءته. نعم,
صلى الله عليكم معالي الشيخ وبارك فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم خيرا. نستأذن معاليكم في تنويه. أولا سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله يعتذر عن درسه هذه الليلة, وننوه لأنه يوم غد درس معالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان في تفسير آيات من القرآن الكريم. هذا سائل أثابكم الله يقول ما هو أفضل الشروح لكتاب آداب المشي إلى الصلاة؟
والله يوجد شروح طيبة الحقيقة, يعني كما قلت أظن في أول الجلسة شرح للشيخ محمد إبراهيم رحمه الله, هو الحقيقة تعليقات من بل حتى شرح الحقيقة من الشيخ محمد بن قاسم رحمه الله, كان تتلمذ على الشيخ وكان يدون تعليقات الشيخ, وطبع هذا مطبوع جيد موجود في السوق وجميل وفيه فقه الشيخ ظاهر رحمه الله. فيه أيضا موجود شرح للشيخ ابن حسن العباد في السوق موجود وأيضا ثمين وقيم. فيه شرح للشيخ العجلان مدى سليمان جميل جدا يعني وفي عناية جيدة موجودة في السوق. وفي أيضا تعليقات جيدة لواحد اسمه من الأحساء ما نعرفه حبيبنا وفاضل أظن محمد بن إسماعيل أو مدي عبد الرحمن أو محمد عبد الرحمن أو عبد الرحمن محمد إسماعيل له أيضا تعليقات جميلة على آداب المشي إلى الصلاة، أيضا هذه مما هو متوفر في الأسواق. وأيضا طبعا يستعان بحقيقة، لأن ما دام أنه مأخوذ من الإقناع فيرجع للأصل فيه فائدة، ويرجع أيضا لكشاف القناع لأنه شرح الإقناع، وأيضا يفيد في شرح آداب المشي إلى الصلاة.
أثابكم الله. يقول السائل: هل لو شرع المأموم في قراءة الفاتحة وبدأ الإمام فيما تيسر من القرآن، هل يقف المأموم ليستمع أو يستمر في قراءتها؟
هذا جيد، وهذا يفيدنا في موضوع سكتات الإمام وفي موضوع السكوت، لو قلنا لا السكوت المشروع ولو طال. إذا كان يعرف أن لإمامه سكتات يعني معروفة طويلة، فلا مانع أن يقرأ الفاتحة، يقرأ مثلا الإمام الاستفتاح عنده طويل، الاستفتاح بعض الأئمة طويل جدا الاستفتاح عنده، فأنت قرأت الاستفتاح والإمام لم يشرح الفاتحة، فلا مانع أن تقرأ الفاتحة وإن لم يقرأ الإمام، فشرع وأنت عند مالك يوم الدين تتوقف والإمام يقرأ، فهذا السكوت الطويل مأذون فيه كما قلنا قبل، سكت لتسبيح الإمام، سكت كذا، سكت أيضا ليستمع الإمام، فهذا السكوت ما يؤثر على لا, 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 لا يعد سكوتا يعني يقطع التوالي، يقطع الموالاة. فإذا قال الإمام الظالم وقال آمين والمأمون آمين، ثم له سكتة، في السكتة اللي بين الفاتحة وبين قراءة السورة الثانية تقرأ، فإذا استطعت التكميل تكمل، وإلا تتوقف حتى يفرغ الإمام من قراءة السورة التي بعد الفاتحة، وقبل أن يركع أيضا تكمل، فهذا كله لا حرج فيه إن شاء الله. أما إذا كان الإمام لا ليس له سكتات، فلا مانع أن تكمل الفاتحة، ثم بعدما تفرغ منها تنصت فيما بقي للإمام إن شاء الله.
أثابكم الله. يقول السائل: البكاء الطويل في قراءة الفاتحة هل يبطلها؟
البكاء لا، البكاء لا، البكاء هذا طبعا معلوم أن عذره، هذا أيضا أحيانا الإنسان لا يستطيع أن يدفعه، ما دام لا يستطيع أن يدفعه فلا شك أن هذا لا 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 لا, لا, لا يعد فاصلا. نعم.
أثابكم الله. هذا سائل يقول: ما هو القول الصحيح في قراءة المأموم للفاتحة؟
الذي نراه أنه يقرأها، الصحيح أنه يقرأ الإمام الفاتحة خروجا من الخلاف، وإن كان المذهب عندنا لا أنها لا تجب، لكن الصحيح أنه يقرأها، لكن كما قلت إذا كان للإمام سكتات فينبغي أن يتحرى سكتات الإمام لينصت له في قراءته.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: نحن مسافرون ولا ندري أنصلي السنن الرواتب أم لا؟
لا، المسافر لا يصلي الرواتب، إنما يتنفل غير الرواتب، مثلا كان يصلي من الضحى، وأيضا يصلي الوتر من الليل، ويصلي سنة الفجر فقط، راتبة الفجر هي التي النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركها لا حضرا ولا سفرا، وكذلك الوتر. أما بقية الرواتب فلا يصليها المسافر، لكنه يتنفل من الضحى أو من الليل، أو يتنفل.
صلى الله عليك. الونة والإقامة أكثر من 4 أيام. الونة والإقامة أكثر من 4 أيام.
هو قال مسافر، ويعرف حكم مسافر.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: لم أصم رمضان العام الماضي نظرا لظروف الصحية، فماذا يجب علي فعله؟
عيد.
لم أصم رمضان العام الماضي نظرا لظروف الصحية، فماذا يجب علي فعله؟
يجب عليك القضاء إذا كان شفاك الله عز وجل يعني واستطعت الصيام، فيجب عليك القضاء، ولا يجوز يعني إنسان يؤخر القضاء حتى يأتي رمضان آخر ما دام أنه مستطيع، وما دام أن الله عز وجل رفع عنه الضر. أما إذا كان المرض مستمرا معه ولا يستطيع أن يصوم ويأمل إن شاء الله أنه يشفى، يعني ليس مرضا يعني مزمنا بحيث أنه لا يرجى برؤه، فإذا كان يرجى برؤه فينتظر إن شاء الله، وإذا جاء رمضان الثاني وكيستطيع يستطيع يصوم، والقضاء يبقى في ذمته إلى إن شاء الله ما دام أنه يرجى برؤه. أما إذا كان لا يرجى برؤه وهو مرض مزمن فهذا ولا يستطيع الصيام، فإنه يطعم عن كل يوم مسكين.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يلزمني قبل كل قراءة سورة الفاتحة أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم؟
أما البسملة فنعم، لكن الاستعاذة إذا استعذت أول الركعة أول الصلاة أرجو إن شاء الله أنه يكفي والأمر في سعلك، ولو أتيت بالاستعاذة الأمر واسع إن شاء الله.
أثابكم الله. يقول السائل: كان النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة إذا مر بآية رحمة سأل الله من فضله، وإذا مر بآية عذاب استعاذ، فهل هذا كان يفعله في الفريضة والنافلة أم في النافلة فقط؟
الذي يظهر أنه في النافلة، الذي يظهر، وهذه ذكره الفقهاء، والذي يبدو أن الأمر واسع في الفريضة وفي النافلة، لو أنه الأمر إن شاء الله فيه سعة، لأنه من الصلاة ومن جنس الصلاة ومن جنس ما يؤدى في الصلاة إن شاء الله.
أثابكم الله. يقول السائل: ما أفضل الدعاء في الصلاة، هل هو في السجود أم في التشهد، وما هو الدعاء الأفضل؟
له الدعاء في السجود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقاملون أن يستجاب لكم، وكذلك أيضا بعد التشهد، خاصة التشهد الأخير، حين قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليتخيضر من المسألة ما شاء. فهذه هي المواطن في الصلاة التي يعني يتأكد فيها الدعاء، لكن أحيانا في بعض الأذكار الواردة فيها دعاء، طبعا وبين سجدتين طبعا رب اغفر لي، هذا دعاء، وأيضا في التسبيحات التي في الركوع والسجود بعضها فيها دعاء، مثل سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، هذه جاءت في الركوع وفي السجود، في الركوع وفي السجود، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، حينما نزل عليه قوله عز وجل: إذا جاء ورأيتنا فسبح بحمد ربك واستغفر، فكان النبي يقول في الركوع والسجود: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يقولها في الدعاء في الركوع وفي السجود. وأفضل ما جاء في الدعاء في الصلاة: ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وكان يكثر يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكذلك أيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يقول: ربي إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، أيضا في الصلاة: ربي إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولكن فاغفر لي، وأيضا كذلك: اللهم أعني على ذكرك وشكرك، أيضا يقولها في التشهد الأخير.
صلى الله عليكم. يقول السائل: إذا صليت خلف رجل لا يتقن الفاتحة هل أقطع الصلاة أم لا؟
ما أدري، على كل حال على حكمك على أنه يحسن الفاتحة، لأن أحيانا بعض الناس قد يكون يعني تشدد شوي، وأحيانا قد يكون يحسنها لكنه ليس طالب علم، يعني قد يكون في يلحن فيها لحنا لا يحل المعنى، فالقضية الحكم على يعني، فلو سلمنا فعلا أنه لا يحسنها وأنت يعني بمعنى أنه يأتي بلحن يحيل المعنى ويغير المعنى، فنعم يعني لا تصلي خلفه. لكن أنا أقول بعض الناس يعني قد لا يعرف ما هو اللحن الذي يحيل والذي لا يحيل، لأن بعض العامة يقرؤونها لكن فيها تكسير لا يحيل المعنى بعضها مثلا، فمن هنا ينبغي التحري في مثل هذا.
أثابكم الله. يقول السائل: أقرأ فاتحة الكتاب مع الصباح والمساء وعند النوم، هل تدخل الفاتحة في أذكار الصباح والمساء؟
نعم، هي مما يدخل في ورد الفاتحة وآية الكرسي وآخر سورة البقرة وآخر سورة الحشر والمعوذات، كل هذه والمعوذتين والإخلاص، كل هذه مما ينبغي أن يعني تكون في ورد المسلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: قبل 6 سنوات ساهمت في مساهمة مخطط ولم يتم توزيع الأرباح إلا هذا الأسبوع بسبب مشاكل في بيع المخطط، فهل علي زكاة في رأس المال أو الأرباح، وهل كل سنة أو سنة واحدة فقط؟
مدى في مشاكل بالفعل، وأنتم يعني غير مطمئنين على أو غير قادرين حقيقة على التسلم المبلغ في الوقت الذي تريدون ولا تدرون، أرجو تزكونه لآخر سنة أو لسنة واحدة حينما تسلمتموه إن شاء الله، ويكفي إن شاء الله.
ثابكم الله. هذا سائل يقول: أنا من أهل جدة ومتواجد في الطائف لمدة شهر ونصف، هل أحرم من الطائف لأداء العمرة علما بأنني ناول للعمرة من قبل مجيئي للطائف؟
علشانكم طلبة علم، متواجد غير صحيحة، موجود، لأن التواجد اللي كذا، هذا التواجد الثاني يتواجد يعني أصابه الوجد، أصابه الوجد فهو متواجد، لكن وجود ووجد فيكون أنا موجود في الطائف فيكون متواجد، وهذا من الخطأ الشائع. أنا أقول لكم لأنكم طلاب طبعا، ولا عاد اللي ما هو طالب معذور إن شاء الله. مدى منك يعني ستأتي بعمرة من إن شاء الله من الطائف، من وادي محرم، تحرم من الطائف إن شاء الله.
صلى الله عليكم. هذا سؤال من الموقع، وهو سؤال لامرأة تقول أنها خضعت لعملية جراحية لإزالة ورم برأسها، فقاموا بحلق الجزء الخلفي لشعرها مع الحفاظ على طول الجزء الأمامي، فهل يجوز لها الآن حلق الجزء الأمامي الطويل ليكون الشعر في نفس الطول؟
أولا نسأل الله لك الشفاء والعافية، وإن شاء الله طهر إن شاء الله ولا بأس، وألبسك الله لباس الصحة والعافية. والله إذا كنت محتاجة وبالفعل في تشويه أرجو لا حرج إن شاء الله، أرجو لا حرج إن شاء الله.
ثابكم الله. يقول السائل: من زاد ركعة في الصلاة ولم يذكر إلا بعد طول فصل؟
لا، على كل حال إذا كان يعني بعد ما سلم وانتهى الصلاة صحيحة إن شاء الله، ولا شيء يعني إن شاء الله، لأنه ما تعمد الزيادة.
صلى الله عليكم. يقول السائل: نويت الصيام في الليل أحد الأيام، وفي اليوم الثاني ارتكبت أحد محظورات الصيام ناسيا فلم أكمل صيامي، فهل علي شيء؟
لا، هو الصيام النافلة المتطوع أمر نفسه، يعني حتى لو لم يكن معك محظور، ويعني رأيت أن تقطع الصيام، الصائم له يعني النافل ليس الواجب، وما إذا كان نذر أو واجب لا يجوز قطعه. فالذي يظهر لي أنك تسأل عن صيام نافلة، لكن ما دام أنه فعلا ذكرت أنك متلبس بمبطل وأنت لم تذكره، ما أدري وش هو المبطل، فلا شك أن الصيام ما يكون ما دام في مبطل بثلاث صيام. فأنا أودي لو ذكرته قد لا يكون مبطل، يعني قد تكون جنابة، الجنابة ما تبطل الصيام، لو أنك مثلا عليك جنابة وصمت الفجر ونسيت عليك جنابة ما ذكرت للظهر صيامك صحيح، الجنابة ما تأثر على الجنابة. لو كان الجماع حصل بعد الفجر صح، أما لو كان الجماع في الليل ونسيت تغتسل الصيام صحيح، لكنك مخطئ فيما يتعلق بصلاة الفجر ما صليت، لكن الصيام صحيح. فأنا ما أدري ما هو المبطل الذي تراه، وقد لا يكون مبطلا، لكن على كل حال إن صح أنه مبطل فنعم الصيام يبطل، ولا شيء عليك فيما يتعلق بالإثم، لا شيء عليك.
أثابكم الله. هذا سائل يقول: هل تغسل الأذنان مع الرأس أم يؤخذ لها ماء آخر؟
في الجنابة، لا. الجنابة تغسل، أما في الوضوء تمسح، مسح في الجناب في الوضوء تمسح، أما في الجنابة تغسل غسل، لكن طبعا لا يدخل الماء في أذنيه، لا يدخل لا في أذنيه ولا في عينيه، لأنه يضر، إنما من الداخل يمسحها لكن من الخارج يغسلها غسل، أما في الوضوء يمسح ظاهر الأذنين.
صلى الله عليكم. هذا آخر سؤال. يقول السائل: ما حكم جلسة الاستراحة، وهل تصح ممن لا يحتاج إليها؟
الأمر فيها واسع على كل حال، جلسة الاستراحة فيها خلاف كبير، لكن الأمر فيها واسع، ومن أتاها بنية السنة أرجو إن شاء الله أنه يثاب.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم وصلى الله على نبينا محمد.